بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله جل وعلا في قراءة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، تصنيف جماعة من علماء التفسير. ونبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في سورة الكهف. وسورة الكهف مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، مكية يعني نزلت قبل الهجرة. من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن وضرب النماذج لذلك، الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجا وميلا عن الحق، بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والمعنى في الآية الأولى الثناء بصفات الكمال والجلال، وهو الحمد. الحمد يعني الثناء، الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل لهذا القرآن عوجاجا وميلا عن الحق. الآية الثانية قوله قيما لينذر بأسا شديدا، يعني بل جعله مستقيما، قيما أي مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف. لماذا؟ ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله. قال لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم، ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم. ما هو الذي يسرهم؟ أن لهم ثوابا حسنا لا يدانيه ثواب. وقوله ماكثين فيه أبدا، أي خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع. وقوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ومن فوائد الآيات من أول قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل في آخر سورة بني إسرائيل إلى آخر قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من فوائد الآيات أنزل الله القرآن متضمنا الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل. الثانية جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى. الثالثة الدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإصرار. الرابعة القرآن الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. ثم قال تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أي ليس لهؤلاء المفترين من علم. ما لهم به من علم يعني بما يقولون. ما لهم
به من علم، أي ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم. عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل. ما هي الكلمة؟ قولهم اتخذ الله ولدا، ما يقولون إلا كذبا لا أساس له ولا مستند. ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا على عدم إيمانهم، قال الله عز وجل له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أي فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا، باخع يعني مهلك، لعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ. عليه السلام. ثم قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أي إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها، جمالا لها أي للأرض. لماذا؟ لنبلوهم، أي لنختبرهم، لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي ولنبلوهم أيضا أيهم أسوأ عملا. فيسكت عن أحد الضدين اكتفاء بذكر الآخر. ثم قال: وإنا لجاعلون ما عليها، جاعلون أي لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات، صعيدا جرزا أي أرضا خالية من النبات ومن أي زينة، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. ثم ذكر الله عز وجل قصة أهل الكهف فقال: أم حسبت، أي لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة بل غيرها أعجب، ومن ذلك مثل خلق السماوات والأرض. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني كان أمرهم عجبا لا عجبا أعلى منه، لا، هناك ما هو أعجب من قصة أهل الكهف ومن ذلك خلق السماوات والأرض. ثم ذكر الله عز وجل هذه القصة فقال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذ أوى الفتية، أي أذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم حين التجأ الشبان المؤمنون فرارا بدينهم فقالوا في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا، واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان هداء إلى طريق الحق والسداد. هيئ لنا من أمرنا رشدا، أي هداية. ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ماذا حدث؟ ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة. ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور، أي ليظهر، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء أزلا قبل وجوده. علم الله عز وجل بالأشياء قبل وجودها ثابت، فهذا علم ظهور أي ليظهر. أي الحزبين؟ يعني أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكفهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد. ثم قال الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص أي نطلعك، أي نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه. إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ربطنا أي قوينا، ربطنا يعني قوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه، حتى قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده. فقالوا له: ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا. لقد قلنا، يعني إذا فعلنا ذلك وعبدنا غيره، لقد قلنا إذا شططا. شططا يعني قولا جائرا بعيدا عن الحق. لقد قلنا قولا جائرا أو فعلنا فعلا جائرا بعيدا عن الحق. ثم قال تعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكلام ما زال على لسان هؤلاء الفتية. التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الجواب: لا أحد، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن فوائد الآيات: الداعي إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف. الثانية: في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته. الثالثة: في الآيات دليل واضح صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال. لماذا تقع هذه الهجرة؟ خوف الفتنة، خوف الفتنة. الرابعة ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم أزكى قلوبا وأنقى أفئدة وأكثر حماسة، وعليهم تقوم نهضة الأمم. الله عز وجل يقول إنهم فتية آمنوا بربهم. ثم قال تعالى في ذكر هذه القصة: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحده، ماذا ينبغي عليكم أن تصنعوا؟ فأووا إلى الكهف، أي فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم، يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحمكم، وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم. فامتثلوا ذلك، وذكر الله عز وجل حالهم في الكهف فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أي فامتثلوا ما أمروا به، وألقى الله عز وجل النوم عليهم وحفظهم من عدوهم. وترى أيها المشاهد لهم، يعني عندما تنظر إلى حالهم، ترى الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه، ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم. من عجائب صنع الله الدالة على قدرته، من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي، ومن يخذله عن طريق الهداية ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها، لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو، يعني ليست بيد أحد غير الله سبحانه وتعالى. وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم، يعني عندما تنظر إليهم كأنهم مستيقظين لانفتاح أعينهم، والواقع أنهم نيام. ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم. وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف، لو اطلعت عليهم وشاهدتهم لأدبرت عنهم هاربا خوفا منهم ولامتلأت نفسك رعبا منهم. لماذا؟ لأن دي ناس نيام، عينيهم مفتوحة، الكلب باص ذراعيه أمامهم كما ترى الكلب في جلسته مقعيا بذراعيه الأماميتين، وإذا حاولت أن تخاطبهم لا يردون عليك ولا يرونك أصلا لأنهم نيام. فلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم خوفا وفزعا. ثم قال تعالى: في ذكر بعثهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أيوة كما فعلنا بهم مما وكما فعلنا بهم ما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين. كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي ليسأل بعضهم بعضا. فأجاب بعضهم مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم. وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا وليتأن في دخوله وخروجه ومعاملته وليكن لبقا ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. بعد هذا النقاش في طول المدة وفي حسابها تركوا العلم إلى الله عز وجل وانشغلوا بما ينفع يريدون طعاما. ثم علل ما نصح به بعضهم بعضا بأنهم كما قال الله عز وجل إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة يرجموكم يعني يقتلوكم رميا بالحجارة أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة. ومن فوائد الآية من حكمة الله وقدرته أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم وهذا تعليم من الله لعباده. الثانية جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة. الثالثة انتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين حتى لو كان أقل منهم منزلة فقد حفظ الله ذكر الكلب لأنه صاحب أهل الفضل. الرابعة دلت الآيات على مشروعية الوكالة وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. ثم قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أيوة كما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها أطلعنا عليهم أهل مدينتهم أعثرنا يعني أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق وأن القيامة آتية لا شك فيها. فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم، فقال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم، ربهم أعلم بحالهم فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده. وقال أصحاب النفوذ، أصحاب السلطان الذين غلبوا على أمرهم، يعني أصحاب النفوذ والسلطان ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة، لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم. بعض أهل البدع يستدل بهذه الآية على بناء المساجد فوق القبور، وهذا في الآية ما يرد من قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم هم أصحاب النفوذ ممن ليس عندهم علم ولا دعوة صحيحة. لم يقل إن العلماء وأهل الفضل في العلم والدين هم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ويرد على هذا فهم الخطأ بوجه آخر، وهو أنه لو كان الأمر كما قالوا وكان هذا جائزا في شرعهم فإنه مما حرمه الله تعالى في شرعنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبين بما بعثه الله به إلينا وبما أنزله الله عز وجل من الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن بالأخص مطالبين بما جاءنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بما كان في الشرائع السابقة إلا إذا جاء في شرعنا ما يوافقه. يعني مثلا في الآيات السابقة قال جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة في فوائد الآيات، الكلب كان معهم، وجاء في شرعنا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الكلب للحراسة أو للصيد، للحراسة أو للصيد، فقد كان اتخاذ الكلب في شرعهم وجاء في شرعنا ما يوافق. أما إذا جاء في شرعنا ما يخالفه فنحن نأخذ بشرعنا فقط. ثم قال تعالى في ذكر اختلافهم في المدة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم، هم ثلاثة رابعهم كلبهم، هم هذا اختلاف في عددهم يعني ليس في المدة في العدد. سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم، وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير دليل، رجما بالغيب يعني كلاما تابعا للظن من غير دليل. ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم كلبهم، قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ربي أعلم بعددهم ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم، فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تقتصر على ما نزل عليك من وحي بشأنهم، ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم فإنهم لا يعلمون ذلك. وهذه مسألة مهمة، أن يبحث الإنسان فيما جاء في كتاب الله عز وجل وأن يسكت عما سكت عنه، لأنه لو كان في ذكر العدد فائدة لذكر الله عز وجل لنا العدد. أما أن ينشغل الإنسان بما لم يأتي به وحي من أمور الغيب وأن يفترض في ذلك أمورا مختلفة، فهذا لا ينفع ولا يصل به إلى فائدة. ثم قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أي ولا تقولن أيها النبي صلى الله عليه وسلم لشيء تريد فعله غدا إني فاعل هذا الشيء غدا، لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه، وهو توجيه لكل مسلم إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول سأفعله إن شاء الله غدا. واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن نسيت أن تقولها، وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا. ثم ذكر المدة فقال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أي ومكث أصحاب الكهف في كهفهم 309 سنين. قل الله أعلم بما لبثوا، أي قل أيها الرسول الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه. له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما، ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء، وما أسمعه فهو يسمع كل شيء، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو المنفرد وحده بالحكم. ثم قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل أي وقرأ أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، واعمل بما أوحى الله إليك من القرآن، فلا مبدل لكلماته، لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ تلجأ إليه ملتحدا، أي ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سواه. ومن فوائد الآيات اتخاذ المساجد على القبور والصلاة، ومن فوائد الآيات أن اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها غير جائز في شرعنا. لماذا؟ من أين جاءت من الآيات؟ من قوله قال الذين غلبوا على أمره، من هذه القرينة في الآية أو من هذا النص في الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم. الثانية في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور والحساب. الثالثة دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن. الرابعة السنة والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة الله تعالى. ثم في القصة إقامة الحجة على قدرة الله عز وجل على الحشر وبعث الأجساد من القبور وعلى الحساب، يعني أن هناك من المشركين من ينكر أو من الملاحدة من ينكر البعث، فهذا شاهد في الواقع على أن الأمر كائن وحاصل. أماتهم الله 300 سنين وتسعة ثم أحياهم مرة ثانية ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. ما هو النوم نفسه نوع موت، النوم في النوم نفسه والقيام من النوم شاهد على البعث. يعني الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ده نوع من الوفاة. النوع الثاني والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها، فالتي نامت تنقسم أيضا إلى قسمين، فيمسك التي قضى عليها الموت يعني عنده سبحانه وتعالى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى. ولذلك نحن إذا نمنا نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، نقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي وأذن لي بذكره. فالنوم نوع وفاء. ثم قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك، يعني ألهم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة يعني بالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك، دعاء مسألة يعني يقول يا رب أعطني كذا واصرف عني كذا، دعاء طلب. ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخرة، بالغداء يعني أول النهار والعشي يعني آخرة، مخلصين له لا تتجاوز عيناك عنهم، لا تتجاوز عيناك عنهم، لا تعد يعني لا تتجاوزهم، لا تتركهم وتنصرف إلى غيرهم ممن ترى فيهم الوجاهة، تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك، لا تطعه وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكانت أعماله ضياعا، وكان أمره فرطا أي وكانت أعماله ضياعا. قل الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
أي وقل أيها الرسول لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم، ما جئتكم به هو الحق، وهو من عند الله لا من عندي، ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره. إنا أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سورها فلا يستطيعون فرارا منها، وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش، وإن يطلبوا غوثا وإن يستغيثوا يعني وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره، ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به، فهو لا يغني من عطش بل يزيد، ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم، وساءت النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه. ولما ذكر الله تعالى ما أعد للظالمين من عذاب ذكر ما أعد للمؤمنين من ثواب كريم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يعني إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة. أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات عدن، أي جنات إقامة، عدن يعني إقامة، يقيمون فيها أبدا، تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة. يحلون يعني يزينون، يزينون فيها بأسورة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة. هؤلاء نعم الثواب، أي حسن الثواب ثوابهم، وحسنت الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه. ولما بين الله سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب لهم مثالا، ذكر الله تعالى قصة فيها حال الظالم وحال المؤمن وما ينتهي إليه كل واحد منهما، فقال الله تعالى: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أي واضرب لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم
مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا للكافر منهما حديقتين، جنتين يعني حديقتين، وأحطنا الحديقتين بنخل وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع، ولم تنقص ولم تظلم يعني لم تنقص، ولم تظلم منه شيئا يعني ولم تنقص منه شيئا، بل أعطته وافيا كاملا، وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر، نعمة عظيمة. وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى، فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مغترا: أنا أكثر منك أموالا وأعز منك جانبا وأقوى عشيرة. من فوائد آيات هذه الصفحة فضيلة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. أن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم حتى ولو كانوا فقراء، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية: كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمار والأوقات، لأن الله تعالى قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يعني ضياعا وهلاكا وخسرانا. الثالثة: قاعدة الثواب وأساس النجاة هما الإيمان مع العمل الصالح، لأن الله رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة، الإيمان والعمل. ثم قال تعالى في وصف حال الظالم: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعدل بالأمرين معا. قال الكافر: ما أظن أن تفنى، تبيد يعني تفنى، ما أظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها لما اتخذت لها من أسباب البقاء. ثم أتى بواحدة هي أشد من الأولى، قال ما ذكره الله عنه، قال الله عز وجل: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة يعني القيامة، قائمة يعني حادثة، إنما هي حياة مستمرة وعلى فرض وقوعها، فإذا بعثت وأرجعت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقتي هذه خيرا منها، يعني أفضل منها، سأجد أفضل من هذه الحديقة هناك عند ربي. فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث، معيار عجيب، ده كافر. وبعدين حسن الظن هو حسن العمل، حسن الظن مع سوء العمل هو في الأصل سوء ظن، يعني إذا الإنسان لم يعمل وقال سأعطى جزاء العامل يبقى ده أساء الظن، لأنه ظن أن ربه يسوي بين المحسن والمسيء، يبقى ده أساء الظن بالله، ما أحسن الظن. ولهذا قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ربنا وصف الظن ده بإيه؟ قال حسن ما يظنون؟ لا، قال ساء ما يحكمون، فسماه سوء حكم وسوء ظن، قال ساء ما يحكمون. صاحبه يناقشه، قال الله عز وجل: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقك أنت من المني؟ خلقك من تراب يعني خلق أباك آدم من تراب، أو خلق أصلك من تراب، ثم من نطفة يعني ثم خلقك أنت من النطفة، ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وجعلك كاملا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك، لكن أنا لا أقول بقولك، وإنما أقول هو الله سبحانه، هو الله ربي المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك به أحدا في العبادة. ثم أخذ يعاتبه عتابا شديدا ويعظه فيه، فيقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لولا إذ دخلت يعني هل حين دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا قوة لأحد إلا بالله، يعني إلا بمعونة الله، إلا بمدد من الله، فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي. فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك، وأن يبعث الله على حديقتك عذابا، حسبانا يعني عذابا من السماء، فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها، تزلق يعني اللي يمشي عليها كده ايه ممكن يزحلق وهو ماشي، ملساء لا شيء فيها، تزلق فيها الأقدام لملوستها يعني لنعومتها، تبقى ناعمة ما فيها زرع إطلاقا، أو يذهب ماؤها غائرا بعيدا في الأرض، غائرا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها. هذا هو الحوار بين الكافر والمؤمن، فما هي النتيجة؟ الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فالعبد الكافر ظن ظنا، والعبد المؤمن ظن ظنا. الكافر قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، والمؤمن
ظن أن الله يعاقبه على إساءته، فقال: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فيا ترى من الذي تحقق ظنه منهما؟ قال الله تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
تحقق ما توقعه المؤمن، تحقق ما توقعه المؤمن، فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر، فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال، والحديقة ساقطة خاوية على عروشها، ساقطة على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العلم، ويقول: يا ليتني آمنت بربي وحده ولم أشرك معه أحدا في العبادة. الآن ندم. ولم تكن لهذا الكافر فئة، أي جماعة، يمنعونه مما حل به من عقاب، وهو الذي كان يفتخر بجماعته وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله لحديقته. ولم تكن له فئة ينصرونه، يعني لم تكن له أتباع، كان يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أين النفر؟ وما كان منتصرا يعني بنفسه، يعني لا انتصر بجماعته ولا انتصر بنفسه. وهذا نراه كثيرا في الواقع، فكثير من الأمم العاتية والدول الظالمة الجائرة عندما يأتي لها شيء من الأمور القدرية بقدر الله عز وجل كالعواصف ونحوها، لا تستطيع هذه الأمم أن تقابل بأس الله عز وجل. والمفروض على الجميع أن يعتبر، لكن يخرج أناس ينسبون ذلك تارة إلى الطبيعة أو إلى غير قدر الله عموما، ليصرفوا الناس عن التدبر وعن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هنالك الولاية لله الحق، أي في ذلك المقام النصرة لله وحده. فمن نصر الله نصره الله، هذا العبد المؤمن نصر الله بإيمانه، وهذا العبد الكافر كفر بالله عز وجل، فأهلك الله الكافر، خيبه. هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين، فهو يضاعف لهم الثواب، وخير عاقبة لهم، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أي واضرب أيها الرسول صلى الله عليه وسلم للمغترين بالدنيا مثلا، فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع، فأصبح هذا النبات
متكسرة متفتتة تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى فتعود الأرض كما كانت. فماذا حصل؟ زالت الدنيا ولم يبق منها شيء، فماذا بقي مع من تعلق بالدنيا؟ لا شيء، كما أنه لم يبق على الأرض شيء من النبات، لم يبق في يد من تعلق بالدنيا شيء. هذا هو معنى المثل. وكان الله على كل شيء مقتدرا، لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء ويفني ما شاء. ومن فوائد الآيات على المؤمن أن لا يستكين أمام عزة الغني الكافر، وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته وشكر نعمه وأفضاله عليه. المؤمن يأتيه الكافر فيدعوه إلى الدخول معه وإلى موافقته على ما هو عليه لكي يحميه، لكي يحميه ولكي ينصره أو لكي يدفع عنه أذاه. ما على المؤمن إلا أن يتمسك بالحق الذي هو عليه أولا، ثانيا أن يدعو الكافر إلى الحق وإلى دين الله عز وجل، ثالثا أن يحسن الظن بربه وأنه قادر على إهلاك الكافر وإهلاك ما يملك، رابعا أن يعلم أن الذي بيده الأخذ والعطاء والفقر والغنى والعز والذل هو الله، كما كان هذا الرجل يقول لصاحبه، يقول: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ثانيا ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها بأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا ينسب الفضل إلى نفسه. ثالثا إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. رابعا جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. ثم قال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا فقط، المال والأولاد في الأصل مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله. والأعمال والأقوال المرضية عند الله عز وجل خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة، وهي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق. هذه كالنتيجة للمثل السابق الذي ذكره الله عز وجل. فالإنسان يتعلق بالدنيا، فالله عز وجل يبين المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، لكن ما الذي يبقى في الآخرة؟ الباقيات الصالحات. المال ينفق في سبيل الله عز وجل، فيما يرضي الله، في طاعة الله، فيما أذن الله فيه. والبنون يكونوا صالحين فينتفع بهم آباؤهم وأمهاتهم، ينتفعون بصلاحهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ولد صالح يدعو له. فهذا يكون من نفع الآخرة، يكون من الباقيات الصالحات. الولد الصالح من الباقيات الصالحات. واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض بارزة، بارزة يعني ظاهرة، لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه. وعرضوا على ربك صفا، أي وعرض الناس على ربك صفوفا، فيحاسبهم ويقال لهم: لقد جئتمونا فرادا، حفاة، عراة، غرلا، كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أنكم لن تبعثوا، وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجازيكم فيه على أعمالكم. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. في الموضع الآخر يقول الله تعالى: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يأتي الإنسان فردا حافيا عاريا لا يملك شيئا، أتباعه ذهبوا عنه، ماله ابتعد عنه، لا مال معه، ليس معه إلا تقوى الله. ولهذا قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وهناك تأتي صحائف العمل. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أي ووضع كتاب الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه، فمن آخذ كتابه بيمينه، ومن آخذ كتابه بشماله. وترى أيها الإنسان، ترى الكافرين خائفين مما فيه، لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون: يا ويلتنا، يعني يا هلاكنا ومصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها. كل اللي كان يعمل في السر بعيدا عن أعين الناس مكتوب في الكتاب ويظهر أمام رب الناس، وسبحانه وتعالى يعلم ويطلع عليك، لكن هذا الكتاب الله عز وجل له فيه حكمة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة طه: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا ولا يظلم ربك أحدا فلا يعاقب أحدا من غير ذنب ولا ينقص المطيع من أجره شيئا. ثم قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أيوة اذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية، سجود لآدم سجود عبادة ولا تحية؟ سجود تحية. فسجدوا كلهم امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه، ففسق يعني فخرج عن أمر ربه يعني عن طاعة ربه. أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم لكم أعداء، فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟ بئس وقبح صنيع الظالمين، بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى. سجود التحية لا يجوز في شرعنا، يعني هذا الذي ذكر في هذه القصة لا يجوز في شرعنا، يعني لو فرض مثلا الإنسان دخل الإنسان فسجد له تحية أو ركع له تحية هل يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن هذا في شرع من قبلنا ليس في شرعنا، سجود التحية جائز في شرع من قبلنا ليس في شرعنا، ولا الانحناء، لا يجوز الانحناء ولا انحناء الرأس حتى. أصل انحناء الرأس نوع سجود، نوع سجود في اللغة، فلا يجوز يعني حتى إذا سلمت على واحد ما يعني لا يجوز أنك حتى تعمل له كده تطيل رأسك، هذه لا تجوز. لا يجوز أنه يقبل اليد ويسجد عليها، يقبل اليد نعم لكن يسجد عليها يعني يقبل يد الوالد مثلا أو يد بعض أهل الفضل دون غلو ولا إسراف، لكن السجود عليها لا يجوز، يعني بعض الناس يقبل ويسجد عليها هكذا، يقبل ويتبعها بسجدة، هذا لا يجوز. ثم قال عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أي هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما بل لم يكونوا موجودين، وما أشهدت بعضهم خلق بعض فأنا المنفرد بالخلق والتدبير، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا فأنا غني عن الأعوان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. أي واذكر لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا ماذا يقول لهم؟ ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم، وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا موبقا يعني مهلكا يشتركون فيه. ما هو المكان المشترك بين العابدين والمعبودين؟ نار جهنم. وجعلنا بينهم موبقا يعني مهلكا وهو نار جهنم شركة بينهم يشتركون فيها. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أي عاين المشركون النار فظنوا هنا يعني أيقنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه. ومن فوائد الآيات: على العبد الإكثار من الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. ثانيا: على العبد تذكر أهوال القيامة والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله وينعم بجنة الله ورضوانه. ثالثا: كرم الله تعالى أبانا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمعه بأمره الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم. رابعا: في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا، في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم قال سبحانه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صرفنا يعني بينا ونوعنا، ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظوا. لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق، أكثر شيء تظهر منه المجادلة بغير حق هو الإنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله عز وجل خلق أشياء كثيرة، خلق الملائكة وخلق الجن وخلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها، وخلق خلائق أخرى. أكثر شيء يجادل وبخاصة الكافر هو الإنسان، أكثر شيء يجادل هو الإنسان، ويجادل بالباطل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. أي وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان. يعني ما الذي حال بينهم الذي منعهم عن الإيمان وعن طلب المغفرة؟ ليس نقص البيان، فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة. وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعدوا به. هم قالوا لن نؤمن حتى تنزل علينا هذه العقوبات من السماء كما مر في سورة الإسراء، أو تسقط علينا كسفا من السماء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو ترقى في السماء، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالذي منعهم من الإيمان ليس عدم البيان من الله سبحانه وتعالى، قد بين الله لهم، إنما هو تعنتهم في طلب رؤية العذاب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا أي وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان. هذه مهمة الرسل. هل للرسل تسلط على القلوب بحملها على الهداية؟ هل يملك الرسول إكراه الناس على الإيمان؟ لا. وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية. ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وصيروا القرآن وما خوفوا به ما أنذروا يعني ما خوفوا به أضحوكة وسخرية، يسخرون من القرآن ويسخرون من الأحاديث ويسخرون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل اليوم الملحدون واليهود والنصارى والوثنيون من عبث الشيطان وعبرة الآلهة الأخرى، يسخرون من القرآن، يسخرون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل في زمرة هؤلاء طوائف أخرى كثيرة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهم يسخرون مما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل منع الله عنهم البيان؟ ما منع الله عنهم البيان؟ ما منع الله عنهم البيان؟ بين الله لهم. ثم قال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. نسينا آية كده. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من أظلم يعني ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عن الاتعاظ بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها. لماذا؟ ما الذي حدث لهذا الرجل أو لهذا الجنس من الناس؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمم. وما ربك بظلام للعبيد وما هذا إلا لعلم الله عز وجل فيهم أنهم أهل لذلك، أنهم أهل لذلك. ولهذا قال الله تعالى عنهم في موضع آخر: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده وقد علم أنهم يستحقون ذلك بسوء كسبهم وسوء عملهم وانصرافهم عن الحق وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لكن تأمل هنا فائدة في قول بعض الناس ما كان من القلب وصل إلى القلب، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هذه الآية تدل على أن هذه المقولة خطأ، لأن الله عز وجل يقول وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. فبعض الناس يزكي نفسه يقول والله فلان ده لو كان مخلص لقبل الناس كلامه أو لقبل الناس دعوته. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، والآية نص في ذلك وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ثم قال سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين له قال الله له وربك الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة التي وسعت كل شيء. ومن رحمته أنه يمهر العصاة لعلهم يتوبون إليه. فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا، لكنه حليم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا، بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيه على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا، لن يجدوا من دونه ملجأ يلجؤون إليه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى الكافرة، وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب، أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وجعلنا لإهلاكهم وقتا محددا. ثم ذكر الله تعالى طرفا من قصة موسى عليه السلام وهو في رحلته مع الخضر عليه السلام، فقال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. أي واذكر أيها الرسول حين قال موسى صلى الله عليه وسلم لخادمه يوشع بن نون لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه أو أمضي حقبا، يعني سنين طويلة حتى ألقى هذا الرجل، لن أرجع حتى ألقى هذا الرجل. فسار، فلما وصل ملتقى البحرين نسي سمكتهما التي اتخذاها زادا لهم، فأحيا الله السمكة واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم معه الماء، السمكة تمشي والبحر لا يلتئم بعدها. ومن فوائد الآيات عظمة القرآن وجلالته وعمومه، لأن فيه كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر. ثانيا، من حكمة الله ورحمته
أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين الباطل وفساده. نجد هؤلاء المبطلين سبب لبيان الحق، لأن الشيء يتبين بالضبط، فعندما يظهر الباطل، عندما يكون الإنسان أمامه حق وباطل، يعرف عظمة الحق ويظهر له الحق ظهورا تاما كاملا. ثالثا، في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. رابعا، فضيلة العلم والرحلة في طلبه واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. خامسا، الحوت يطلق على السمكة الصغيرة والكبيرة، ولم يرد في القرآن لفظ السمك، وإنما ورد الحوت والنون واللحم الطري. ثم قال الله تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا، أي فلما تعديا ذلك المكان، قال موسى عليه السلام لخادمه: آتنا طعام الغدوة لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أي قال الغلام لما قال له موسى: آتنا غداءنا، قال الغلام: أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة؟ فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان، فقد حي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب. قال موسى عليه السلام لخادمه: ذلك ما كنا نريد، ذلك ما كنا نبغي، يعني ذلك ما كنا نطلب ونريد، ذلك ما كنا نريد، فهو علامة مكان العبد الصالح. فرجع، فارتد يعني فرجع على آثارهما قصصا، أي فرجع يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت. فلما وصل مكان هذه الصخرة قال الله عز وجل: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلما وصل مكان فقد الحوت وجد عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام. أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس، وهو ما تضمنته هذه القصة. والخضر اختلف فيه الناس هل هو نبي أو عبد صالح لم يبلغ درجة النبوة، والذي يبدو راجحا إن شاء الله تعالى أنه نبي. الخضر نبي من الأنبياء. قال الله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
يعني قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم؟ ما هو رشاد إلى الحق؟ قال الخضر: إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي، لأنه لا يوافق ما لديك من علم. وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها؟ كيف تصبر على هذه الأفعال وأنت لا تعلم وجه الصواب فيها، لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك؟ فقال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال، ملتزما بطاعتك، لا أعصي لك أمرا أمرتني به. فقال له الخضر: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه. هذا هو الشرط. وبدأت الرحلة. طبعا هذا فيه من الفوائد: الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فلما اتفق على ذلك انطلق إلى ساحل البحر حتى لقي سفينة فركب فيها دون أجرة تكرمة للخضر. الناس يعرفون الخضر. فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها، فقال له موسى: أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير نول، يعني بغير أجرة، رجاء أن تغرق أهلها؟ أو ليصير أمر أهلها إلى الغرق، ليصير أمر أهلها إلى الغرق؟ لقد أتيت أمرا عظيما. فقال الخضر لموسى: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا على ما ترى مني؟ فتذكر موسى، الظاهر أن موسى عليه السلام نسي. فالأنبياء يقع منهم النسيان. الذي شاء الله عز وجل أن ينسوه ينسوه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وكما قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لكن الرافضة يقولون إن أئمتهم معصومون من النسيان، الشيعة يقولون إن أئمتهم معصومون من النسيان، يعني في هذه أعلى من إيه؟ من الأنبياء، أعلى من الأنبياء، وهذا من ضلالهم البين. يعني ما هو هذا من الحكم البديعة في سياق القصص. غلام موسى عليه السلام كان له دور في الرحلة حتى يصل إلى الخضر، انتهى دوره فلا داعي لذكره. ودي الفائدة اللي احنا أشرنا إليها في أول الكلام في قصة أصحاب الكهف، أن هناك أشياء قد يعني المرء نفسه في البحث عنها، ولو وصل إليها ما الفائدة منها؟ لما كان لغلام موسى عليه السلام فائدة في القصة ذكره الله عز وجل، انتهى دوره فكف عن ذكره وخلاص. لما يعود له دور بعد ذلك يأتي ذكره في موقف آخر في قصة أخرى. قال موسى للخضر: لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا، ولا تضيق علي وتشدد في صحبتي. هذا أول موقف. الموقف الثاني: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل فأبصر غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله الخضر فقال له موسى قتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحلم دون ما ذنب لقد أتيت أمرا منكرا احنا قلنا الخضر نبي يوحى إليه هذا وحي أقول هذا لكي لا يأتي إنسان ويقول أنا عندي علم لدني نسبة إلى قول الخضر لقول الله عز وجل وآتيناه من لدنا علما من لدنا يعني وحي من الله سبحانه وتعالى فالخضر يوحى إليه من بعد الأنبياء إذا جاء بأي شيء يخالف ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أتباع الشياطين يأتي بأمر يخالف الدين يخالف الشرع يخالف القرآن والسنة يقول هذا من عند الله لا هذا من عند الشيطان هذا من عند الشيطان فلما قال ذلك قال الخضر لموسى إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر فقال موسى عليه السلام إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة ففارقني فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك 3 مرات من فوائد الآيات استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده الثانية أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره الثالثة التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب الرابعة النسيان لا يقتضي المؤاخذة ولا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به حكم الخامسة تعلم العالم الفاضل العلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة صحبة موسى للخضر وتعلمه منه لا يعني أن الخضر أفضل من موسى عليه السلام لكن من الممكن أن يأتي الفاضل فيتعلم مسألة من العلم عند من أتقنها وهو دونه في علوم أخرى كثيرة ولا يستنكف من هذا ولا يستكبر وهذا أيضا لا يعني أن المعلم في هذه الدرجة أفضل على العموم من المتعلم فقد يتعلم الإنسان صاحب العلوم الكثيرة معلومة من إنسان ليس عنده غيرها مثلا وهذا حاصل كثيرا في تعلم كبار الصحابة رضي الله عنهم من أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا في أحاديث قليلة ومع ذلك أخذوها عنهم إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها الموقف الثالث قال الله تعالى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني فسار حتى إذا جاء أهل قرية طلب من أهلها طعاما فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية حق الضيافة إليهما فوجد في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم، فسواه الخضر حتى استقام. فقال موسى عليه السلام للخضر: لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته، لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا. فقال الخضر لموسى: هذا الاعتراض على عدم أخذي أجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك، سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به. أول حاجة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هاتان قضيتان تفسير قضيتين. الأولى: أما السفينة التي أنكرت علي خرقها فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفاع عنها، فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم، كان أمامهم كما في قراءة ابن عباس وهي من الشواذ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني سيلقاهم هذا الرجل، سيلقاهم هذا الرجل كما تقول أنت لفلان: ما وراءك؟ فيقول: ورائي أعمال كذا وكذا وكذا، يعني أمامي أعمال كذا وكذا وكذا، أمامي أعمال كذا وكذا وكذا. أنت وراك إيه؟ قولك ورايا كذا وكذا وكذا. ما المفهوم من هذا؟ الأعمال دي وراء ولا سيستقبلها ليعمل فيها؟ سيستقبلها ليعمل فيها. فهذا هو أحد المعنيين، أنه كان أمامهم حقيقة، أو كان أمامهم على المعنى أنه سيلقاهم في يوم من الأيام في الرحلة أو في غيرها، سيلقاهم، سيلتقون به. كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة. كان من سنة هذا الرجل الظالم أن كل سفينة صالحة يأخذها غصبا وكل سفينة معيبة يتركها، فأراد أن يحدث فيها عيبا حتى إذا لقيهم ترك لهم السفينة وهم يصلحونها بعد ذلك، وهم يصلحونها بعد ذلك. وكان هذا من العلم الذي آتاه الله عز وجل للخضر عليه السلام. وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا، فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه. وهذا من غيرة الله على عبده الصالح، أنه إذا علم تعلقه بشيء من أمور الدنيا تعلقا شديدا بحيث ينصرف به عن طاعة الله عز وجل سلبه منه حماية له، سلبه منه حماية له. فأردنا أن يعوضهما الله ولدا خيرا منه، دينا وصالحا، أو دينا وصلاحا، وخير منه دينا وصلاحا، وطهارة من الذنوب، وأقرب رحمة بوالديه منه. وهذا يبين أن الفرح بالأولاد لا يكون بمجرد الأولاد وإنما بصلاحهما، وإنما بصلاحهما، فقد يكون الولد سبب الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، لأنه قال فخشينا أن يرقهما طغيانا وكفرا، فهذا في الدنيا والآخرة. ولهذا لما تلاحظ دعوة إبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، ودعا زكريا عليه السلام قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، قيد الدعوة بالصلاح والطيب. ثم ذكر الموقف الثالث فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وأما الجدار وأما الحائط، وأما الجدار يعني وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه، فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما يعني يتيمين مات أبوهما وهما صغيرين، وكان تحت الحائط مال مدفون لهما كنز يعني مال، وكان أبو هذين الصغيرين صالحا. تأمل القصة اللي قبلها، قتل الخضر الغلام لكفره ورجى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، بل عبرة في صلاح الأولاد. في القصة التي تليها كان أبوهما صالحا، فالنفع للأولاد في صلاح الآباء. لا ينفع ابنك مثل صلاحك، ولا تنتفع بابنك إلا بصلاحه. وكان أبوهما صالحا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، في العبرة في الصلاح. فانشغل بإصلاح ولدك وبإصلاح نفسك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو ده التأمين على مستقبل الأولاد، ما في تأمين غير هذا. والله العلماء بيقولوا ان زيادة المبنى في الكلام زيادة في المعنى، زيادة في المعنى. فلما كان الكلام قبل التأويل قال تستطع، فلما كان الكلام بعد التأويل وانتهى الأمر وفهمها موسى عليه السلام قال تسطع، فقد صار الأمر سهلا واضحا بينا. هذا يعني ذكره أهل العلم في هذا من ضمن الحكم التي فهموها من هذا، من هذا الزيادة أو النقص في الكلمة يعني. وكان أبو هذين الصغيرين صالحا فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبرا ويخرج ما لهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما وما فعلته من اجتهادي. شفت بقى، الأب مات لكن بقي صلاحه لأولاده. يسوق الله عز وجل نبيين عظيمين، أحدهما كليم الله وفي رحلتهما يكلف الله عز وجل الخضر برفع هذا الجدار، يقول وما فعلته عن أمري رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما، رحمة من ربك بهما. فمهما كنت مهتما بشأن أولادك فلا عليك إلا أن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال: ذلك تفسير ما لم تستع عليه صبرا. نقف عند هذا الحد في بداية قصة ذي القرنين ليستأنف الحديث فيها غدا إن شاء الله عز وجل. أجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.